بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف الشيخ عبد الله الأنصاري في كتابه المعروف منازل السائرين في الباب السادس أو المنزل السادس من أبواب ومنازل هذا الكتاب، وهو باب التذكر. يقول المؤلف أو المصنف: قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. وقال: أبنية التذكر ثلاثة أشياء: الانتفاع بالعظة، واستبصار العبرة، والظفر بثمر الفكرة. وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وبذكر الوعد والوعيد. وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة، والتمني، والتعلق، والشبع أو الشبع والمنام. هذا كل مطلب هذا الباب. ابتدأ المؤلف بذكر آية من القرآن الكريم، وهي من سورة غافر آية 14. إنما يذكر هذه الآية لمناسبة هذا الباب، حيث سمى هذا الباب بباب التذكر، والقرآن الكريم يقول: وما يتذكر إلا من ينيب. المنيب هو التائب الذي تاب ورجع إليه سبحانه، وأناب إليه بتضرعه وبكائه وتوجهه لهذا المصدر القوي، وأظهر ضعفه وقال: يا قوي يا عزيز، يا غافر كل ذنب اغفر ذنوبي. وهذا متى يحصل؟ هذه التوبة والإنابة متى تحصل؟ عندما يكون الإنسان متذكرا لله ولعاقبته، عند ذلك ينوب إلى الله ويرجع إليه. فالآية هذه تتناسب مع هذا الباب، ولهذا سمى التذكر. ثم قال: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. يقول الخاجة عبد الله: هناك فرق بين التفكر والتذكر، وإن كان هو قد ذكر التفكر في باب مستقل، والتذكر أيضا ذكره في باب مستقل وفرق بينهما فقال إن التفكر طلب والتذكر وجود. يعني السالك عندما يتفكر بعقله وبفكره ويفحص ويطلب عن الغاية وعن المقصود، فالفكر قبل الذكر. يعني أنت أيها السالك أولا تتفكر في منهجك ومقصدك وطلبك لله سبحانه في نفسك، ثم بعد ذلك تتذكر المعشوق والمطلوب والله سبحانه في نفسك. فلا بد من تفكر في المقدمة ثم التذكر. لهذا قال الخاجة التذكر وجود، وجود يعني وجود المطلوب الذي أنت تطلبه وتتوجه إليه وتفحص عنه. هذا المطلوب وهذا المقصود من السير والسلوك والتوجهات والتفكرات، كل ذلك لأجل أن تذكر ربك في نفسك وأن تجده في نفسك. تجده، تجد المعشوق في نفسك. فالتفكر يكون قبل التذكر. بعد هذا دخل في مواضيع أخرى. موضوع هو أن للتذكر أبنية، أبنية يعني مباني وأسس. لابد من أن يعرف السالك الأساس للتذكر، كيف يتذكر، من أي أشياء، ما هي هذه الوسائل، ما هي هذه الأسباب للتذكر. إذن لابد من بيان أبنية التذكر، هذا مطلب. المطلب الثاني لابد من بيان ما يعتبره الإنسان، أنه كيف يعتبر. ثم لابد من أن يشرح المؤلف الثمرات التفكر، لأنه قال في الأول أبنية التذكر، يعني أنت أيها السالك تبني تذكرك لله على هذه الأسس، وهي ثلاثة. أولا أن تنتفع بما تتعظ من الوعاظ، ثانيا أن تستبصر من العبر التي تعتبر بها في هذا الدنيا، ثالثا الظفر بثمر الفكرة. يعني أنت إذا جلست وتفكرت وأشغلت ذهنك وعقلك في أمور، فلا بد من أن يكون هذا الفكر له ثمار، كما أن الزارع عندما يزرع الشجر لا بد أن يأخذ ثمرة من هذه الشجرة. أنت إذا تفكرت لابد من أن تأخذ ثمارا من أفكارك، من تفكراتك لابد أن تأخذ ثمار. فإذا هنا أدوار ثلاثة. الدور الأول أن نعرف كيف ننتفع بالمواعظ. الدور الثاني هو أن تعرف كيف تأخذ بصيرة، نعم، وهدى من الأشياء التي اعتبرت بها. الدور الثالث أن تعرف كيف تظفر وتحصل على ثمار ما فكرت في نفسك. هذه أدوار ثلاثة. لا بد من معرفتها. أما الدور الأول يقول: وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء. يعني إذا دخلت ميدان الوعظ والمواعظ واستمعت إلى واعظ يوعظ الناس أو كتاب أو أي شيء تتعظ به، لابد من حصول هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول بشدة الافتقار إليها. إليها الضمير يرجع إلى العظة، يعني أنت لابد من أن تشعر في نفسك هل هناك من حاجة لأن تجلس إلى واعظ وهو يأتي ويوعظ لك بمواعظ ونصائح. لابد من هذا الافتقار وهذا الاحتياج. أما إذا كنت أنت تستغني من الواعظ والموعظة، شوف حالك أنت ها ملتهي بالدنيا ولا أنت عند الوعاظ ولا الواعظ أبدا، أنت متدهور في الدنيا ومزخار في الدنيا. فالأمر الأول هو شدة افتقار السالك إلى الموعظة، لا بد من أن يشعر وأن يرى نفسه محتاجا إلى الواعظ والموعظة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني العمى عن عيب الواعظ. هناك موعظة وهناك واعظ وهناك متعظ. الواعظ من يجلس مثلا على المنبر ويأتي بموعظة للمستمعين، الموعظة الكلام الذي يلقيه على المستمعين، المتعظ من يجلس تحت المنبر ويستمع إلى مواعظ الوعاظ. يقول المؤلف: إنما أنت تستفيد من الموعظة إذا عميت عن عيوب الواعظ. أما إذا أنت بعد هذا الواعظ ما تقبله، تقول له هذا شخص هذا لا يليق بأن يوعظني، هذا هو صاحب عيوب، كيف هذا يوعظني؟ لابد يأتي فد إمام معصوم أو فد رجل نوراني رجل عارف يأتي ويوعظني. فطالما أنت ترى عيوب الواعظ لا يمكنك أن تستفيد من مواعظ الواعظ. ولكن إذا عميت عيناك عن عيوب ذلك الواعظ وقلت أنا أريد الوعظ والموعظة من أي شخص كان، لأن المؤمن هو يدور ويفحص عن موعظة من أي شخص كان. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. لماذا تنظر إلى عيب الواعظ؟ انظر إلى الكلام، انظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى من قال. إذا الموعظة هي موعظة من القرآن من الله، كلمات ذهبية حكمية تنتفع بها، لابد أن تستفيد منها حتى ولو كان في الواعظ عيبا. هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث ذكر الوعد والوعيد. الوعد هو ما يوعد الشخص بشيء ينفعه، ينفع ذلك الشخص. الوعيد هو التهديد، يعني يخوفه الله سبحانه وتعالى له وعود وله أيضا وعيد. الوعود هي مثلا الجنة وما هي من المراتب في الجنة، المثوبات، هذه كلها من نوع الوعد. الوعيد هو النار، نار جهنم، عذاب الله، عقاب الله، هذه كلها من نوع الوعيد. فالذي يريد أن ينتفع بمواعظ الوعاظ لا بد له أن يذكر وعد الله في نفسه، كما أنه لا بد أن يذكر وعيد الله في نفسه، يعني بين الخوف والرجاء يكون في هذه الحالة، عند ذلك يستفيد من الموعظة. أما الذي لا يذكر الوعد والوعيد ولا يعتبر بهما، مثل هذا الشخص كيف يستفيد من مواعظ الوعاظ؟ لأنه هو ليس من أهل هذا المواعظ، هو ملتهي بنفسه وبالدنيا وبالزخارف. نعم، فإذا لا بد من ذكر الوعيد والوعد والوعيد إذا أراد أن يستفيد من الموعظة. هذه أمور ثلاثة: أولا يرى في نفسه حاجة للموعظة، ثانيا لا يستعيب الواعظ ويقول أن فيه عيوب كذا وأنا لا أستفيد، ثالثا يتذكر الوعد والوعيد ثم يجلس في مجالس الوعظ والإرشاد. ثم قال: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء. في الأول قال أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، استبصار العبرة، الظفر بثمر الفكرة. كمل شرح الانتفاع بالعظة ثم دخل استبصار العبرة، أنه كيف يستبصر من العبرة، يعني إذا رأى عبرة من العبار كيف يستبصر بها وينتفع بها. يقول هناك أمور ثلاثة أيضا لا بد أن تلاحظ هذه الأمور الثلاثة عندما تريد أن تعتبر بعبرة. طبعا ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، العبر هي كثيرة، ولكن الشخص الذي يعتبر من هذه العبر هذا قليل. فالخاجة يقول: إذا أردت أن تكون من أهل العبرة وتعتبر بالعبار فلا بد من أن يكون فيك هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول حياة العقل، العاقل صاحب عقل، ولكن العقلاء منهم من يستفيدون من عقولهم ومنهم من لا يستفيدون. فإذا كان عقلك حيا فاعلا في نفسك واستعملت العقل في الأمور، عند ذلك بإمكانك أن تستفيد من العبرة. وأما الذي لا يستفيد من عقله وتعقلاته فهذا أيضا لا يستفيد من العبار. الأمر الثاني معرفة الأيام، اغتنم الفرص فإنها تمر كما تمر السحاب. لا بد من معرفة أيام عمرك، لا بد من محاسبة ومراقبة. أما الذي ما يتوجه للعمر ولا يهتم بالوقت، الوقت هو ذهب، لا بد من أن يستفيد الإنسان من آنات وساعات عمره. فإذا كان المعتبر ممن يغتنم فرصه وأوقاته وأيامه عند ذلك إذا رأى عبرة ممكن أن يستفيد منها. أما الذي لا يهتم بعمره وأيامه وأوقاته ويضيع أوقاته دائما فهذا كيف يعتبر؟ الأمر الثالث، السلامة من الأغراض. لا بد من أن يكون السالك سالما من أغراض غير الله، من الأغراض الدنيوية، من الفساد النفساني، من التعلقات. إذا كان الشخص هو سالما من أي غرض غير الله، عند ذلك إذا رأى عبر من العبار يقف ويعتبر ويتذكر ويستهدي بهداه. هذه أمور الثلاثة لازم وواجب في تحصيل العبرة: حياة العقل، معرفة الأيام، السلامة من الأغراض. وأما المطلب الأخير وهو أنه كيف نستثمر من أفكارنا، كيف نستفيد، كيف نأخذ ثمرة من تفكراتنا، لأن هناك أشخاص يتفكرون ولكن تفكرهم في مأكولهم ومشروبهم، ليس فكرهم في أمور تنفعهم. فإذا أردت أيها السالك أن تستثمر من فكرك لابد من رعاية هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، قصر الأمل. الثاني، التأمل في آيات القرآن. الثالث، قلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. أما قصر الأمل بمعنى أن الإنسان يقصر من آماله في هذه الدنيا المتلون، هذه الدنيا المتلون بأنوان وزخارف ومظاهر، فلو كنت أنت ها كثير الأمل تشوف حالك أنه بالي أنا في ثروة ومال وأولاد وكذا وكذا، وسوف أستحصل على كذا وكذا من ثروة، من مال، من بيت، من مسكن، من كذا، كيف تفكر في أمر آخرتك؟ المشغول بالدنيا كيف يتفكر في أمور الآخرة؟ لهذا لابد من قصر الأمل. الذي يريد أن يستثمر من فكره بالنسبة لله سبحانه، بالنسبة لأمور معاده، بالنسبة لمستقبله، لابد من أن يقصر آماله الدنيوية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التأمل في القرآن. يعني أنت تفتح القرآن وتقرأ آية وآية، تتمعن في معاني القرآن، خصوصا الآيات التي ترجع إلى التوحيد أو إلى المعاد. وكل آيات القرآن، كل القرآن فيها عبرة، فيها توجه، فيها نور. القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتفكر وتأخذ ثمرة من فكرك لابد أن تتفكر في كلمات الله في القرآن الكريم. فعندما تجلس وتفتح القرآن وتقرأ بخشوع وخضوع وتأمل، عند ذلك يصير عندك نور في قلبك، والنور هو ثمرة هذا التفكر. تتقرب إلى الله بذكر كلام الله والتوجه. هذا هو الأمر الثاني. أما الثالث، قلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. هذه أمور خمسة يعني عندما تعدد هذه الأمور ترى خمسة: الخلطة والاختلاط مع الناس، التمني وكثرة الأمل في أمور الدنيا، التعلق هو التعلقات النفسية، التعلقات الدنيوية، الشبع، الشبع من الأكل والشرب، شبع البطن. لهذا ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من بطن لا يشبع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع. فالشبع هو الشبع من الأكل، يعني كثرة الأكل، والمنام كثرة النوم. هذه أمور تمنع الإنسان من أن يتفكر في عاقبته ومستقبله وآخرته، يمنع. يعني أنت طالما أنت مختلط مع الناس وتعاشر هذا وغيره، كيف تختلي مع الله؟ يعني الخلطة حاجب عن الخلوة، فلا بد من أن تقلل من معاشرتك واختلاطك مع غير الله، مع الناس. وأيضا لا بد لك أن تقلل من تمنياتك وآمالك الدنيوية، آمالك السفلية. هذه الآمال هي حجاب مانع من أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تعلقات القلبية بغير الله، بالأموال، بالأنفس، بالدنيا وما فيها، هذه كلها حجاب وحائل مانع عن أن تستثمر من تفكراتك المعنوية. أيضا الشبع، الشبع يعني عندما يشبع الإنسان وما يحس بالجوع، هذا كيف يتفكر؟ أصلا بعد ما يصير له مجال أن يجلس ويتفكر بعواقب أموره، يتفكر في آخرته، يتفكر في الله. أيضا المنام، كثرة النوم، هذه أيضا تمنع الإنسان من التوجه إلى الله والتفكر. فلا بد من رفع هذه الموانع، من قصر الأمل، من قلة الاختلاط والتمنيات والتعلقات وشبع البطن والنوم الكثير. هذه حجب وموانع لا بد من رفعها، ثم تشتغل بالتفكر الإلهي والتفكر المعنوي والتأمل في قراءة القرآن. هذه كلها يوجب أن تتقدم في سيرك وسلوكك مع الله سبحانه وتعالى. أما طالما أنت في هذه الحجب والموانع، بعيد أن تستفيد من سيرك وسلوكك. لا بد من رفع هذه الحجب والموانع عن طريق الله سبحانه وتعالى، لكي تحصل على ما تريده من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وما هناك من فوائد معنوية، نعم، وعرفانية، هذه كلها تتوقف على رفع الموانع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.